الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 71 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه تفسير لسورة التحريم. وسورة التحريم هي السورة الأخيرة من الجزء 28 من أجزاء القرآن الكريم. وسورة التحريم تسمى أيضا سورة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره. وسورة التحريم سورة مدنية، آياتها 12 آية، وكلماتها 249، وحروفها 1060. في هذه السورة المباركة يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قبل أن نتعرض لتفسير هذه السورة نريد أن نقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نطيل الحديث في تعدد زوجاته ولن نأتي بكل الأسباب التي دعته إلى ذلك التعدد بأمر الله لا بأمره، إنما سنجتزئ ونكتفي بسبب متصل بهذه السورة. فهذه السورة تحدثنا عن حدث صغير جرى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، سر استودعه الرسول عند إحدى نسائه عند حفصة أو غيرها. وهذا السر لم تحتفظ به حفصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا حديث سري بين زوج وزوجته، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ يعني هل عائشة هي التي حدثت؟ فالسر بيني وبينها، من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إلى آخر الآية. السر في بيت محمد صلى الله عليه وسلم يشيع، وكذلك في سائر بيوت الناس. لو أنك استأمنت زوجك على سر فإنها تذيعه، زوجتك الواحدة، فما بالك لو كان في بيتك زوجتين، فما بالك لو كنا ثلاثا، فما بالك لو كنا أربعا، فما بالك لو كنا تسعا كما كان عند محمد. إذا لا تقوى على كتمان هذا السر إذا علمت به زوجتك الواحدة فضلا عن الزوجات الست. السر يشيع والسر يذيع والسر يخرج، وكل واحدة من نساء النبي تنتمي إلى قبيلة، تنتمي إلى أسرة، وبعضهن ينتمين إلى قوى هائلة معادية. صفية بنت حيي بن أخطب منضمة بحكم المولد والنشأة إلى مجموعة شرسة من اليهود، قتل النبي أباها وأخاها وبني قومها واتخذ نساءهم سبايا. فامرأة كهذه لو لم تكن في بيت نبي لقالت، ولكنها كما قالت أخذني محمد وهو أبغض الناس إلي، فما زال يقول لي لقد فعل بي أبوك وفعل حتى أصبح من أحب الناس إلي، أو أصبح أحب الناس إلي. وكان يثني قدمه حتى تقف على قدمه وتركب ناقتها برقة بالغة وحنان بالغ. وكذلك بنت أبي سفيان، وكذلك جويرية بنت الحارث، أيضا من زعماء اليهود. هؤلاء جميعا كنا في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. من الممكن للرجل منا أن يكون كذابا في الشارع، من الممكن للرجل منا أن يخرج من بيته في الصباح كذابا منافقا ويخرج على الناس بكذبه ونفاقه، ولكنه حينما يعود إلى منزله يترهل فيظهر كل شيء من حركاته وسكناته، لأن الإنسان منا بطبيعته لا يستطيع أن يكون منافقا في الشارع وفي البيت أيضا. ففي البيت ستظهر أخلاقه على طبيعتها، وتدركها أول ما تدركها زوجته التي يتعرى أمامها، يتعرى فكريا ويتعرى خلقيا ويتعرى من كل شيء. إذن تدرك أسراره، ومن الممكن أن تذيعها. لو أن محمدا كذابا أيها الناس لما أبقى في بيته امرأة، لو أنه كذاب، فضلا عن أن يكون في بيته تسعا من النساء يحصين عليه الحركات والسكنات. انظروا إلى هذه الصورة، إنها تشيع علينا أو تذيع نبأ سر أذيع حتى أصبح قرآنا يتلى اليوم 14 قرنا، والسر دائع وشائع على الدنيا كلها وعلى الملأ الأعلى. سر بين زوجتين او بين زوجة من زوجات النبي استودعها ذلك السر فاشعته. ما معنى هذا؟ معناه ان تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امارة بليغة الدلالة في انه رسول الله حقا وصدقا. هل روي عنه في الشارع او في البيت انه كذب حتى وهو يمزح مع نسائه؟ هل رويت عنه وهو الضحوك الذي كان يمزح ولا يقول الا حقا؟ هل روي عنه وهو يمزح مع نسائه او مع الاطفال او مع الرجال انه كذب مره؟ ما كذب في مزاح وما كذب في جد، ما كذب مع نسائه ولا كذب مع الأطفال ولا مع الرجال، كان صادقا وكان ملتزما على أعلى مستوى عرفته البشرية في تاريخها الطويل كله. ولن نتحدث عن الأسباب الكثيرة التي دعت رسول الله بأمر الله إلى أن يعدد زوجاته، ولكن عليكم أن تعرفوا أن جميع زوجات النبي، وهذا سر ينبغي أن تحفظوه، جميع زوجات النبي باستثناء اثنتين أو ثلاثة منهن عائشة كلهم تجاوزن 62. رجل شهواني يتزوج نساء في 62، هذا شهواني 62، واثنتان وستون في جزيرة العرب تزيد 10 أو 20 على عمر المرأة في مصر، لأن المرأة في جزيرة العرب وتحت حرارة الشمس وضنك الحياة سنها يزيد وتنكمش وينكمش جلدها ويتجعد وتجحظ عيونها من حرارة الشمس ويتود وجهها أو يذبل، بخلاف امرأة تعيش في مصر فإنها تعيش في جو معتدل. ومع ذلك من من الناس يرغب في زوجة تكون قد تجاوزت 60، وبخاصة إذا كان في شبابه؟ من يجرؤ، من يفكر أن يتزوج امرأة تجاوزت 60؟ محمد صلى الله عليه وسلم فعلها. محمد تزوج سيدات تجاوزن 60، أكثرهن تجاوز 60. لماذا؟ لأن بيت محمد صلى الله عليه وسلم هو البيت الوحيد الذي يصلح لإقامة بنات الملوك، واحدة كصفية بنت حيي زعيم اليهود قتل أبوها، من لها غير محمد؟ من يقتلها غير محمد؟ أيعطيها لواحد من عامة المسلمين؟ ذلك سيضايقها، سيؤلمها أن تنزل من عرشها الذي تعودت عليه في بيت أبيها الملك العظيم ثم توضع في بيت واحد من عامة المسلمين، ذلك لا يرضيها. ولذلك يضمها محمد إليه وهو أعظم عظيم في المسلمين، يضمها إلى بيته ثم يحنو عليها أكثر فتكون من نسائه، ثم يحنو عليها أكثر فيحملها أعظم لقب حملته امرأة في تاريخ البشرية، أم المؤمنين. وأم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان الضائعة في الحبشة التي أسلمت وتنصر زوجها، من لها؟ النجاشي أدركها، النجاشي ملك الحبشة فهمها، فهم أن أم حبيبة لا يحل ولا يليق ولا يجوز أن تعيش إلا في بيت رجل هو أعلى من أبيها شرفا ومحمدا، ولذلك كانت زوجا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا ترتيب أراده الله، ولكي تلحظ أن هذا الترتيب مراد لله انظر في أعمارهم. يموت رسول الله أبو بكر حي، لو أن أبا بكر لم يتولى الخلافة بعد رسول الله وتولاها علي مثلا لمات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ولم تستفد الأمة من تجارب هؤلاء شيئا. لو أن عمر يتولى الخلافة بعد رسول الله لمات أبو بكر ولم نستفد شيئا، ولكن الله قدر أعمارهم بهذا التوالي أو بهذه المتوالية الحسابية الواضحة. يموت رسول الله في 63، يموت أبو بكر في 63، يموت عمر في 63، يموت علي في 63، وتأتي المتوالية هكذا. أبو بكر أولا، تستفيد الأمة من علم أبي بكر. أبو بكر الهين الرقيق إذا به شديد وعظيم، ويقول كلمات عمر لا يقوى على قلبها على قولها. يقول: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ويقول له عمر، ويقول لعمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ حينما يقول له عمر: والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل. هؤلاء الأربعة يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم علائق بهم. يأخذ بنت أبو بكر ويأخذ بنت عمر. قد يقول قائل: هذا استغلال، محمد يستغل أصحابه، يأخذ بنت أبو بكر ويأخذ بنت عمر. لا، محمد يعطي عثمان بنتين من بناته، ويعطي عليا واحدة من بناته. إذن هو لا يأخذ فقط ولكنه يعطي. ويقول لعثمان حينما تموت ابنته الثانية عنده: لو عندنا ثالثة لزوجناك. فكان يعطي بناته ويأخذ بنات الآخرين لربط علائق قوية بينه وبين هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. هذا هو أو هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فهي وضوح محمد. محمد واضح صلى الله عليه وسلم، ليس فيه جانب غامض. ما قيمة هذا الحدث حتى يروى في القرآن؟ مختصر الحدث على ما رواه مسلم عن عائشة، والتي تروي عائشة، تروي أخطاءها بنفسها، عائشة هي التي تروي وتقول الحدث. كانت هناك غيرة من صفية، وقالت عائشة وحفصة: ورسول الله يحب الرائحة الطيبة الزكية في فمه بالذات، لأنه يتوكف الوحي ويخاطب جبريل فلا يخاطبه بفم متغير الرائحة. كان يحب عكة العسل، فأكل عسلا عند صفية، ولما دخل عائشة اتفقت مع حفصة: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إني أشم منك رائحة نغافير. فبمجرد ما دخل على حفصة كادت تواجهه على الباب من كثرة إصرارها على تنفيذ كلام عائشة. تقول لها: تخفت منك فكدت أبدهه هو على الباب. قبل ما تشم تقول له من بعيد من الارتباك الشديد. حتى إذا جلس إليها قالت له: إني أشم منك رائحة مغافير. فقال لها: ورائحة مغافير صمغ رائحته تشبه رائحة الخمر. قال لها: ما أكلت إلا عسلا عند صفية. قالت له: لعل نحله أكل العرفط أو شيء من هذا القبيل فحرمه على نفسه. وهمت إليها ألا تشيع هذا موضوع كل بسيط، موضوع بسيط. لو أن هذا الموضوع كان موضوعا سياسيا هل يعتبر وثيقة سياسية؟ هل يمكن لزعيم من زعماء العالم أن يظهر حدثا كهذا وأن يفرد له 12 آية من الآيات الطويلة في الوحي لتتحدث على هذا الحدث؟ حدث بسيط وسهل، ولكن هذا الحدث ورواية هذا الحدث يعطيك صورة على أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم بكل جزئياتها كانت تحت المجهر، يراها العالم كله من مهده إلى لحده، لم تغب منها لحظة واحدة. كل شيء في حياة محمد صلى الله عليه وسلم مقروء، قرأه أصحابه وقرأه أعداؤه على السواء. الكل قرأه والكل وعاه. إذا دخل الخلاء الكل يعرف ماذا يجري في الخلاء. إذا جاء أهله يعرفون كل شيء ويحدثهم بالآداب والسنن والمندوبات والزواجر التي ينبغي أن يلتزموا بها. وهذا سر من أسرار عظمة الإسلام. هناك أنبياء كثيرون، أنبياء ضاعوا وضاعت سيرهم، لا نعرف شيئا أبدا عن سيرهم. قد تقولوا إنهم أنبياء بلا أمم، أنبياء ليست وراءهم أمم حتى تحفظ تواريخهم وتحفظ سيرهم. أقول لكم إن هناك أنبياء لهم أمم، وأمم كبيرة جدا، ومع ذلك لا يعرفون عن أنبيائهم سطرا واحدا صحيحا. كيف ولدوا؟ كيف عاشوا؟ كيف كانوا يأكلون؟ كيف كانوا يشربون؟ كيف كانوا يتلقون الوحي؟ ما هو التوثيق لهذا الوحي الذي أنزل عليهم؟ لا يعرفون حتى تحولت شخصية هؤلاء الأنبياء من كثرة المرويات المكذوبة عنهم إلى شخصيات أسطورية، شخصيات خرافية لا يصدقها عقل ولا يؤمن بها ذو عقل سليم في هذا الزمان ولا في غيره من الأزمنة. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا ألغى الإنسان عقله وأغمض عينيه وسار على غير هدى فإنه يؤمن بدون بحث وبدون دراسة، لأن الإيمان فوق العقل، ولأن الإيمان عندهم فوق الدراسة وفوق البحث وفوق المناقشة. ليس في الإسلام ذلك، فالإيمان ليس فوق العقل ولا فوق الدراسة ولا فوق المناقشة. المدخل الطبيعي للإيمان هو العقل وهو الدراسة وهو المناقشة، وبدون هذا فلا إيمان. محمد صلى الله عليه وسلم بحياته كلها ظاهرها وباطنها كانت مطروحة للمناقشة، وزوجاته كن مدارس تعلم العلم الذي تتلقاه سريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشيعه في النساء الأخريات. كانت مدرسة كاملة رباها محمد صلى الله عليه وسلم وزكاها الله من فوق سبع سماوات. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم العسل؟ وفي الرواية الثانية لم تحرم ماريا؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ التحريم ليس لك، فالحرام حرام الله والحلال حلال الله. والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يملك حق التحليل والتحريم إلا الله وحده، فهو الذي يقول للشيء هذا حلال ويقول عن هذا الشيء هذا حرام، سواء أكان في المأكل أم في الملبس أم في المنكح أم في العادة أم في العبادة أم في الأخلاق أم في العقائد. كل الذي يحدد الحلال والحرام والمباح والمكروه هو الله وحده لا شريك له. قد يقول قائل ورسول الله أليس من حقه أن يحلل وأن يحرم؟ نقول إنه ليس من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه حلال الحلال وحرمة الحرام فقط، فهو مبلغ ولا يحق له أن يقول لنفسه أو للناس هذا حلال وهذا حرام. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وكل الذي فعله النبي أنه لم يقل هذا حرام، لم يقل العسل حرام، وإنما أقسم أن لن يأكل العسل. كل ما فعله قال لن أكل العسل، وفي رواية أخرى أنه حلف ألا يأكل العسل. فما قال إن العسل حرام ولكنه منعه عن نفسه، فالله سبحانه وتعالى بين له أن عملية المنع نفسها هي نوع من التحريم. يا أيها النبي لما تحرم. ولذلك كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم إليه شيء إن وجد في نفسه رغبة أكل، وإن لم يجد رغبة لا يأكل. ويكفي أن يعتذر ويقول هذا ليس بأرض قومي، كما قدم له الضب فقال إنه ليس بأرض قومي، ما حرمه، ولكن بين لهم أن أهله وقومه ما ألفوا أكل الضب وهو كذلك لا يألفه. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، تريد أن ترضي زوجك بأن تمتنع عن أكل العسل أو غيره أو إتيان ماريا، لأنه كما تقول الرواية الأخرى لما بنى بماريا القبطية جعلها في بيت حفصة، وكانت حفصة عند أبيها، فلما جاءت ووجدت ماريا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبت وغضبت، فأفهمها أنه لن يعود لهذا وأنه لن يمت ماريا، وأمرها أن تكتم ذلك، ولكنها نسبت الخبر ونشرته وأبلغت عائشة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. غفر الله لك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله وضع شريعة بتحلة اليمين، ولهذا قال كثير من العلماء إن تحريم الحلال كفارته كفارة يمين، ولكنها كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فيتدنى، بخلاف الأيمان الأخرى فهو مخير، إلا في هذه المسألة فإنه يشدد عليه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر من السر، أسر النبي إلى بعض أزواجه حفصة حديثا، فلما نبأت به أذاعته أفشته تحدثت به أخبرت به، فلما نبأت به وأظهره الله عليه أطلعه الله على ذلك السر، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض، جاء بها وقال لها يا حفصة قلت كذا، قلت واحد من الموضوع، لم يقل لها الموضوع كله، لأنك إذا أردت أن تعكف على إنسان أشاع سرك فلا تذكر له الوقائع كلها، ولكن يكفي أن تشير فقط، أنا كلمتك بالسر الفلاني لماذا أفشيته؟ ما تقولوش لا تقول له أنت قلت كذا وكذا 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 وكذا، لا قل له مسألة واحدة هو يفهم الباقي، الحليم الكريم يفعل ذلك، إنما اللئيم أنت قلت كذا وكذا 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 وتزيد وتعيد، لا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، كتم البعض الباقي. شوف أدب الرسول أنه يكتب سر من أفشى سره. فلما نبأت به وأظهره، مع أن العكس صحيح، العكس صحيح، لا تجعل سرك عند أحد، ما أقولكش على سر، ليه؟ لأني لو حدثتك بسري وأفشيته فأنت لست المخطئ، أنا المخطئ. ليه؟ لأنني لم أستطع أن أحافظ على سري، فكيف آمرك أنت بأن تحافظ على سري؟ إذا كنت لم أدركش قلت لك، فكيف أعتب عليك وأغضب منك وأقول لك أفشيت سري؟ لو أني أحترم السر لما قلت لك. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به حفصة قالت من أنباك هذا؟ عيسى خانتني، نحن كتبنا السر سوا. عائشة التي قالت من أنباك هذا؟ عائشة لا، قال نبأني العليم الخبير، مش عائشة، أنا مش فاضي أوقع بين الناس وعائشة تقول لي عن حفصة واسمع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أبلغه أحد عن أحد شيئا كفه وزجره وقال له لا تتحدثوا، دعوني أخرج إلى الناس وقلبي أبيض، سيبوني أخرج إلى الناس سليم القلب. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وبقية الحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يمس نساءه شهرا، حلف. هذا اليمين حمل على أن رسول الله طلق نساءه، وكان هذا أبشع خبر من الممكن أن يواجهه المسلم، خبر سيء وفظيع أن يطلق الرسول نساءه. عمر بن الخطاب علم، كان له زميل أخ في الله يتبادلان الحراسة الليلية، هذا يحرس المسلمين جزء من الليل وهذا يحرس الجزء الباقي. فجاء صاحب عمر وأخذ يطرق عليه الباب بشدة، فقال له ماذا حدث؟ أغسان؟ هجمت غسان؟ وغسان كانت هي أكبر عدو يخافه المسلمون، لأن غسان كانوا عملاء الرومان. أغسان قال له لا، النبي طلق نساء، يعني شيء أفظع من هجوم غسان. فأخذ شملته عليه وذهب إلى بيت رسول الله. كان رسول الله في علو في مكان عالي كأنه دور ثاني، فقال لرباح استأذن لي على رسول الله. فنظر رباح إلى رسول الله وإلى عمر ولم يجب، قال له استأذن لي على رسول الله، وكان عمر جهور الصوت. فنظر رباح إلى رسول الله وإلى عمر ولم يجب، وفي المرة الثالثة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد إليه عمر وظل يقول فكاهات وطرائف لعل رسول الله يبتسم. وامراتها ابنتني وأخذت أجأ في عنقها وأعمل كذا وكذا حتى ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحقا ما يقال طلقت نساءك؟ قال له بل آليت بالهن. والإيلاء أن يقسم الرجل أن لا يمس نساء. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، فقال له عمر يا رسول الله مضى عليك 29 يوما، بقي يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، يعني أنا حلفت على شهر خلاص، الشهر ممكن يكون 29 يوم، فهذه 29 يوما تكفي وتكون شهرا، الشهر 29 يوما. قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله، حفظ وعيشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت مالت زاغت عن الحق، قلوبكم زاغت عن الحق، توبوا إلى الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه. إذا كنت فاكرين يا عيشة انت وحفظة لما تعملوا مظاهرة ضد النبي، وان تظاهر عليه فلا بد تقدر القوة التي تتظاهر عليها، فان الله هو مولاه، الله معه وجبريل معه وصالح المؤمنين، صالح كل المؤمنين الصالحين من الانبياء والاولياء والشهداء كلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وصالح المؤمنين فيها إزعاج لعائشة وحفصة، لأن أبو عائشة أبو بكر وهو من صالح المؤمنين، وأبو عمر أبو حفصة عمر وهو من صالح المؤمنين، ولهذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو أمرتني يا رسول الله أن أقطع رقبة حفصة لفعلت، أروح أقطع لك رقبتي. إذن أبو بكر معه وعمر معه، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة عسى ربه إن طلقكن، افتكروش إن مفيش نسوان غيركم، نساء كثيرات، وأن الله عجز عن خلق نساء، ما زالت أرحام النساء تدفع كل يوم بملايين النساء. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ربه أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات خالصات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. عند الله كل شيء. مسلمة يعني منقادا قيادا ظاهريا لله، مؤمنة انقياد باطني لله، قانتة يعني مطيعة لله، قانتات عابدات تعبد الله وتطيع أمره، سائحات تضرب في الأرض تنظر آثار الله في خلقه، أو أن السائحة هي المهاجرة، أو أن السائحة هي الصائمة. سائحات سيبات وأبكار، سيب أو بكر، ما يريده صلى الله عليه وسلم فعند الله له الكثير. إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات خانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. بعد هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجاته لحفصة وعائشة يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. نداء موجهين للمؤمنين، نداء موجه للكافرين، ونداء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. النداءان الموجهان للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا من الوقاية، يعني احموا قوا أنفسكم وأهليكم، احم نفسك وأهلك من النار، النار شديدة ولهبها شديد، توقد النار بالناس وبالحجارة، مش بالبترول ولا بالقش ولا بالحطب، وقودها الناس والحجارة. شوف إذا كان الوقود بشر، الوقود ناس، والحجارة النار بتشتعل يوم القيامة بالحجارة، أحجار الذهب أحجار الفضة أحجار الياقوت والجواهر وما يحبه الناس ويهواه، أحجار التماثيل والأنصاب والأسلام، أحجار الأصنام أحجار الكبريت، وقودها الناس والحجارة، وأحجار الفحم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. الملك مخلوق من إيه؟ من نور، كيف يكون غليظا وهو من نور؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. الله خلقه من نور ولكنه حراس الجحيم أصبحوا غلاظا شدادا، يعذب فلا يتحرك قلبه، يقتل فلا يتحرك قلبه. لهذا خلق، خلقه الله للتعذيب، فقلبه لا يتأثر بالتعذيب ولا بما يجري في الجحيم. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصي في الأوامر التي تبلغ إليه، ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم تساوي ويفعلون ما يؤمرون أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم، إذا وجه إليهم أمر لا يعصونه، لا يكفي أن لا تعصى وإنما تسابق في التنفيذ، ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، اليوم ليس هو يوم اعتذار وهو يوم الآخرة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الذين كفروا عنوان، والذين كفروا الكفر ليس مجرد فلسفة، الكفر ليس مجرد كلام ولا هرطقة، الكفر تصرف. فضلا عن انه كلام وهرطقة وفلسفة هو تصرف. الذين كفروا في الدنيا اخذوا صفات ملائكة الجحيم يعذبون ويستبدون ويقتلون ويسحلون ولا تتحرك قلوبهم لأنها في حزين أو لضراعات أم سكلة أو لأنين وليد يدوسون بنعالهم الأعراض والأطفال والنساء في الليل المظلم. إن هؤلاء الذين كفروا الذين لم يرحموا مرة ولم تتحرك قلوبهم بالحنان أو الحب مرة يؤتى بهم يوم القيامة في ذل وصغار بين يدي زبانية الجحيم يتألمون فلا يشفقون عليهم، يحزنون فلا يرقون لهم، يتضرعون فلا يستجاب لهم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. عذبتم البشر، قتلتم البشر، أرهقتم البشر، أحميتم الجباه، خنقتم الحياة، ماذا تريدون من ربكم أن يفعل بكم؟ هل تريدون من زبانية الجحيم أن يصدقوا لكم؟ هل تريدون من زبانية الجحيم أن يقيموا احتفالات استقبال لكم؟ ماذا تريدون؟ انتهى العرض، انتهى كل شيء، النفاق والدجل والكذب والخداع انتهى في الدنيا، في الآخرة لا نفاق لا خداع لا كذب لا تمويه لا حفلات استقبال ولا حفلات وداع، وإنما هناك العقاب الأليم والحساب العظيم والعذاب المخيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح لها شروط، أولها أن تتوب فلا تعود، لأن الذي يتوب ويضمر العودة
فإنه لم يتب توبة نصوحة. الشرط الثاني أن تندم ندما صحيحا على ما فات. تندم، وصور الندم جزع القلب وبكاء العين وتذكر الرب وتذكر الموت والعرض على الله في دار الآخرة. الشرط الثالث كثرة الاستغفار من حقوق الله واستدراكها. وبالنسبة لحقوق العباد التحلل منها، أن يتحلل من حقوق العباد، فإن لم يتحلل من حقوق العباد فلا توبة له ما دام قادرا على أدائها، والله يستوفيها منه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، والتوبة لا تكون لأحد وإنما تكون إلى الله، وتكون سرا بينك وبين الله فلا يطلع عليها البشر. وهذه المظاهرات التي تقوم، مظاهرات التوبة، تقوم في المساجد وفي غير المساجد، تبنى إلى الله، فعلنا 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 إلى آخره، هذه مظاهرات ورياء وخداع لا قيمة لها. إنما التوبة أن تندم على ما فاتك من الخير، وتندم على ما قصرت من حق ربك، وبعد أن كنت مدبرا عن الله وقت المعصية تصبح مقبلا عليه بكليتك وقت الطاعة، وأنت تطيعه فلا تعصاه. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، حتى يكفر الله عنكم سيئاتكم، وما أكثر سيئاتنا. سيئاتنا كثيرة، وإذا كنا نستكثر زبد البحر أو ما جاء في الحديث القدسي يا عبدي أو يا عبادي، لو أنك جئت ربك بقراب الأرض معصية ثم جئته لا تشرك به شيئا لجاءك بقرابها مغفرة. قراب الأرض من الذنوب ومن المعاصي، نحن فعلنا الكثير في كل لحظة، تخرج ذنوبنا بعفنها، ذنوب كثيرة في اللسان، في العين، في العقل، في القلب، في المعدة، أشياء كثيرة ينزل لها الجبين من الذنوب ومن المعاصي، نأتيها في كل لحظة. وبعض الناس يتصور أن الذنوب هي السرقة والقتل والزنا والخمر، حصروها في خمس أو ست. الذنوب بالمئات والكبائر بالمئات، ويحسن بكل مسلم أن يتعرف على الكبائر. الكبائر كبائر الإثم والفواحش، وستجدون أن كبائر الإثم منها ما هو في العين، ومنها ما هو في الأذن، ومنها ما هو في اللسان، ومنها ما هو في القلب، ومنها ما هو في العقل، ومنها ما هو في البطن، ومنها ما هو في الجلد، موزعة توزيعات كثيرة وأعدادها لا تنتهي، وقد تصل إلى 70 وما فوق ذلك أعداد الكبائر، فما بالك بالصغائر. والإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وعجلوا بالتوبة، فإن أحدكم لا يدري متى يموت. وهناك فلسفة للتوبة عجيبة، الصغار يقولون لن نتوب الآن أما اتجوز الأول، البنت تقول أما اتجوز، الولد يقول أما اتجوز لسه صغير، وأبوه يقول لك لسه الولد صغير، إمتى يكبر؟ وينسون أن الله يميت الجنين في بطن أمه. الجنين اللي في بطن أمه بيموت، الطفل بيموت،
شباب بيموتوا، في شباب كتير ماتوا. فالموت لا يأتي للشيوخ فقط وإنما يأتي للشباب أيضا، الموت لا يأتي للكهول فقط وإنما يأتي للصبيان أيضا، الموت يأتي للجميع. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار معروفة، أنهار العسل، أنهار اللبن، أنهار خمر لذة للشاربين، كل هذه الأنهار تسيل من تحت الجنان، تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي، شهادة لواحد أنه لن يخزى. يوم لا يخزي الله النبي، لا يدخل النار أبدا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض، أول من يدخل الجنة، والأمم من الطائعين على أثره، والأنبياء والمرسلون بعده، أول شافع ومشفع، بيده لواء الحمد، صاحب الكوثر المورود، صاحب الوسيلة، وهي مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. ويرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو نحن أن يكون هو المقصود بالوسيلة. ولهذا ندعو له عقب الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، والدرجة، وابعثه مقاما محمودا الذي ومقاما محمودا الذي وعدته. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. شوف، أصعب من النار الخزي، أصعب من النار. الموت أسهل من العار، النار ولا العار. الإنسان لما بيتضح أو بيقف موقف فيه عار أو فيه خزي ينتحر، الناس بتنتحر، يعني بيقدم الموت على العار. المنية ولا الدنية، مثل عربي قديم، المنية ولا الدنية، مثل عربي قديم أيضا، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الحرة تجوع لكن ما تشتغلش مرضعة. المنية الموت ولا الدنية ولا الأمور الدنيئة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، النور قدامهم وعلى أيديهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، هات لنا نور من على الشمال ومن ورانا ومن فوقنا ومن تحتنا. نورهم يسعى، نورهم أعمالهم الصالحة أصبحت نورا. ولذلك يقولون للمنافقين لما قالوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هي أعمالنا الصالحة أنارت لنا طريقنا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، المنافقين، لأن المنافقين كتم الله أسرارهم، ابتدوا يرتكبون الجرائم بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على عبد الله بن أبي، فكل ما بيقف يعمل جرائم ولك مش هيقوم على الحد. قالوا لا، جاهد الكفار والمنافقين، فهم كالكفار تماما ولا فرق، هذا كافر وهذا كافر، بل المنافق أشد كفرا من الكافر، لأن الكافر يحارب الله وهو يقول كذب الله، أما المنافق فهو يحارب الله وهو يقول صدق الله العظيم.
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مع ان الله نهى وقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده بالنسبه للمؤمنين، لكن بالنسبه للكافرين اغلظ عليهم. لابد نتعلم اخلاقنا مع الكافرين واخلاقنا مع المؤمنين. للاسف ان اخلاقنا في هذا الزمان غلظة على المؤمنين ورقة مع الكافرين. والله رأيتها بعيني، تجد الواحد رقيق ومهذب مع الكافر وغليظ وشديد مع المؤمن، بل يكاد يبطش بالمؤمن، يكاد يقتله. انما الكافر تجد خادم لنعاله. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم يضرب الله مثلين للنساء، نساء مؤمنة ونساء كافرة، يقول حفصة وعيش، شوف يا حفصة انت وعيش. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لا تغتري يا حفصة ولا تغتري يا عائشة، لا تقولي أنت زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا يكفيك ويشفع لك أنك زوجة النبي. نوح كان له زوجة، ونوح نبي أيضا ورسول، بل أول رسول في الأرض. ولوط كانت له زوجة وهو رسول. خانت زوجة نوح وخانت زوجة لوط، فلم ينفعها أو لم تنفعها علاقتها بنوح ولا علاقتها بلوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدي، زوجتي تحت يعني زوجة، تحت عبدين من عبادنا صالحين ونوح ولوط، فخانتاهما فلم يغنيا، ونوح ولوط لم يغنيا عنهما من الله شيئا، ما أغناش نوح عن مراته ولا لوط عن مراته. وقيل ادخل النار مع الداخلين، يلا يا مرات نوح ادخل النار، يلا يا مرات لوط ده انا مرات نبي، ادخل النار مع الداخلين، يلا مع كل الكفرة في جهنم. طب امرأة فرعون برضو تدخل الجنة؟ ممكن. فرعون المجرم، فرعون الذي طغى وقال انا ربكم الاعلى. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. امرأة مزوجة ملكة لفرعون، فرعون لقب لكل من يتولى ملك مصر، كلمة فرعون يعني ملك عظيم. وصحيح أن فراعنة مصر كانوا من أعظم ملوك العالم، فامرأة في بيت فرعون أعظم ملوك العالم، وهي امرأة وحيدة ليس على دينها أحد، ومع ذلك ترفض التاج وترفض البلاط الفرعوني وترفض المجد وترفض أن تكون سيدة مصر العظمى، رفضت كل هذا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا، بس يكون عندك مش في أي حتة، ما تبني ليش في مصر ولا في الهند، عندك في الجنة. اختارت الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، ممكن تبني قصر عظيم في جوار جار سيء يخليك في شقاء مستمر، وممكن تسكن في كخ حقير بجوار رجل صالح فتكون في جنة. فهي طلبت الجار اولا ابني لي عندك يا رب بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله، ما بحبوش، حبيش ليه؟ ده رجل الرجال بطل الابطال،
وحد يكره فرعون ده دلوقتي بيجروا وراء اثاره في كل بلاد العالم، مش اثاره بس، ده بيرسموا اثاره على الهدوم وعلى الحيطان وعلى البرديات وبيبروزوها، وتلقي الواحد شحط وحاطط على سدوة من هون. فكرهت فرعون نفسه حد يلاقي. طب تصور لما فرعون يتقدم الان لخطبة واحدة الوقت مصرية، يا فرحتها ويا فرحة عيلتها. مش فرعون بس، اي واحد من اصحاب فرعون، وزير امير غفير من اصحاب فرعون بس عنده رضا تامي، كله هيجري وراء فرعون واللي يختاره فرعون. دي رفض فرعون نفسه، قل رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. شوف نسوان الفراعين بيعملوا ايه، نسوان الفراعين بتبقى هي الحاكمة بأمرها، الحاكمة تعز وتذل، ترفع وتخفض، تتحكم في أقدار الناس، تعطي ما تشاء وتحرم من تشاء، وساطة وريش وبلاوي متلتلة. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله، نجيني منه ومن سياسته ومن اجتماعاته ومن ثمراته وعمله. طب عمله انت عارف عمله يعني ايه؟ نجاح وجيوش ووزارات وحاجات، ده عمل كبير مش عاوزاه لا هو ولا عمله. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين المصريين، مش عاوز اشوف وشهم كمان، مش عاوز حتى وش المصريين. ليه؟ هو مين اللي صنع فرعون؟ ما هو انا وانت. والمثل الشعب بيقول يا فرعون ايش فرعنك اللي حد يردني. فاحنا طول عمرنا صناع الفراعين، مش بنصنعهم وهم احياء وبعد ما يموتوا برض ما بنسيبهمش، بناخد الجثه ونحطها في هرم، والهرم له ابواب، وابواب للتضليل وابواب صريحه وابواب مش عارف ايه، وناخد اموالنا ونحطها معاه، والذهب وجزم من ذهب، جزم من ذهب نوديها له، مش بيقروا بالجوافه والبلح الابريدي، لا ده بيقروا بالجزم ذهب، بيودوا له كل شيء. شفتوا تعنخ ابوني الولد الهايف، شوف كنوزه قد ايه من مالنا ومن تعبنا ومن شقانا، واحنا بنموت جوعا. نستاهل نستاهل، ونرجع الواحد يقعد يورش رقبته ويصلي على النبي ويقول لك والله احنا مظلومين. تستاهل، ما يعني تنتظر في ايه الا مظلوم ومحروم ومهان ومحتقر وذليل، وتبقى كل شيء لانك ولك الفخر صانع الفراعين الاول في ارض الله. انت اللي صنعت فرعون، وانت اللي عبدت فرعون، وانت اللي عملت فرعون اله. الغريبة انك انت صنعته ودفنته وعبدته. رب ابنلي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم، ومريم ابنة عمران اليتيمة، اليتيمة المرأة الوحيدة في العالم في التاريخ البشري، أمها دعت لها ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، أنا كنت عاوزها ولد الذي يخدم في بيت المقدس، جت أنثى، والله أعلم بما وضعت، بس خذي بالك يا أم مريم وليس الذكر كالأنثى. كان يقدر يقول وليس في الأنثى كالذكر، يقول له إني وضعتها أنثى، يقول لا وليس في الأنثى كالذكر، لا، قال لا وليس الذكر كالأنثى، يعني أنا أريدها لعمل لا يصلح له الذكور. هي بتقول له أنا عاوزاه ذكر إنما الأنثى مش هتعرف، قال لا لا أنا عاوزها أنثى لأن الذكر هو اللي مش هيعرف، أنا عاوزها تحبل وتنثى، الذكر لا هيحبل ولا هيولد. انما هي عاوزاه يخدم في بيت المقدس، لا مش مشكله، في عتاوله كتير يخدموا في بيت المقدس، إنما دي أنا عاوزها تكون آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، تبقى آية تحمل من غير رجل، تنزل سورة في القرآن باسمها وسورة باسم قريبها، سورة آل عمران، الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، مريم ابنة عمران، سورة 10 تربع 200 آية باسم قريبها، وسورة لها هي مريم، سورة مريم، يقول لها كده في سورة آل عمران: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبعدين يقول للنبي: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فرجها محصن قاهر عفيف، شوف أن يكون لي غلام ولم يمسكني بشر، مش حد لمسني في حياتي، بشر ما فيه، ولم أكن بغي، لم يمسكني بشر، لا أنا اتجوز ولا أنا بغي ولا أنا منحرفة خلقية. أجيب عيل إزاي؟ ما هو العيل بيجي من طريقين، يا واحدة اتجوزت يا انحرفت. أنا ما اتجوزتش، يبقى يا دي فضيحة. هتطلع مريم ابنة عمران المعتكفة في المحراب في المسجد الأقصى المكفولة لزكريا رسول الله وأبو رسول الله، تطلع بفضيحة؟ شايل عيل جابته منين؟ وفي المسجد طلع بعيل من المسجد كثيرة رسول أبو رسول. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وذلك وكان أمرا مقضيا، موضوع منتهي، لا مش كلام، مش نقاش، اتبطلي كلام يا مريم، ده كان أمرا مقضيا انتهى، قضاه الله وقدره، وكان أمرا مقضيا، فحملته إلى آخر الآية. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. جاي جبريل جاي في صورة شاب وسيم، فتمثل لها بشرا سويا شكله حلو، وفجأة لقته في المحراب. المحراب يعني ايه؟ مش القبلة زي ما احنا بنكتبها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، وفاهمين ان المحراب يعني القبلة، لا، المحراب يعني مكان الاعتكاف، المكان اللي واحد يقدر يدلو عليه ويعبد الله، فهي قاعدة في المحراب يعني قافلة على نفسها تعبد الله. فجأة لقت الأوضة اللي هي مقفولة عليها المعتكف فيها شاب وسيم، اهدى، اتخذت من آلها مكانا شرقيا، فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا اتركني وابعد عني، إن كنت رجل سقي، شاب داخل يعني توسمت فيه التقوى واضحة في جبريل، إن كنت تقيا. وبعدين جبريل يتكلم، الشاب الوسيم يتكلم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما، أنا جاي أديك عين. أقول ما فيش اعتراف أكثر من كده، ده هو جاي لابن يديلها عين. مريم تعرف كيف يأتي الأطفال، عارفة كويس العيال بيبقوا إزاي، يبقى اذا هو داخل بنيه معينه ليديلها عين من غير جواز، مفيش جواز حصل ولا حاجه، انما انا رسول ربي لاهب لك غلاما زكريا. هي طبعا مؤمنه وامنت بنا جبريل وكل شيء، لكن المراه هي المراه والخوف هو الخوف، ده ربنا بيقول لموسى لا تخف انك انت الاعلى، كل ما تخاف وبعد انت كده بعد كده ايه، فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى، وبعدين لما القوا حبالهم وعصيهم موسى بيخاف، موسى تجد موسى بالذات كل شويه خايف خايف خايف، مع ان موسى كان اشد الانبياء جسما، كان عظيم البنية وشجاع وكل شيء، لكن الخوف طبيعة بشرة. هي ما فكرتش في إنما أنا رسول ربك، فكرت في الجزء الثاني لأهب لك غلاما ذكي. في مواقف أيها الإخوة يقفها الرسل ويقفها الدعاء يشيب لها الولي، لكن لازم لا بد أن تحمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الليلة بنت جحش لازم يحمل، ومش كده وبس، ولازم تقول. موضوع عيشة واتهامها بمصطح لازم يحمل ولازم تواجه الناس. العتابات الموجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم تحدث ولازم يواجه الناس. اختبارات قوية للنبي. برضو مريم لازم تحبل ولازم تواجه الناس بالوليد. طب ده انت راجل تقدر، انت راجل هل تستطيع ان تقف موقف مريم وفي الشتاء البرد، حتى في الصيف وحصرت الصيف واسع، لا في الشتاء وفي البرد، وتحمل وبعدين تمشي تيها خبى فين والدنيا برد عز البرد وما فيش بلح، ولا هزي اليك بجزع النخلة، طب ما فيش بلح ده الدنيا برد، هزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، ده انا بردانة وبردعش وخايفة ومزعورة وهزي نخلة يا مريم النخلة ما فيهاش بلح. ربنا يديلها بلح. انت ما فيش عيال، ربنا يديك عيال، كما اعطى النخلة بلحة يعطي العذراء ولدا. هزي اليك بجذع النخلة. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه في فرجها من روحنا وصدقت، صدقت بكلمات ربها. هي صديقة وامه صديقة، مش أي كلام، لا صديقة، وكلمة صديقة ربنا قال عن مريم إنها إيه؟ صديقة، وقال عن يوسف صديق، يوسف أيها الصديق، صديق بتاع يوسف غير صديق بتاع مريم. ليه؟ صديق بتاع يوسف يعني مصدق لأنه رسول، صديق بالنسبة لمريم يعني المصدقة، هنا اسم مفعول وهنا اسم فاعل، يعني الرسول مصدق، أما مريم فهي مصدقة وصدقت بكلمات ربها فهي الصديقة. لذلك أبو بكر الصديق مش المصدق، لا المصدق، لأنه قال له أو قال ذلك؟ قال نعم، قال فقد صدق. قال كيف تصدقه ولم تسمعه؟ قال إذا كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فتمي بيومئذ أصدق. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كانت من القانتين، ليه ما قالش من القانتات؟ قانتين ده جمع مذكر سالم، لكن جمع المؤنث القانتات، لأن أكثر القانتين رجال من أقوى، فأدخلت في الأقوى وكانت. ولذلك يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، ما قالهاش مع الراكعات، ألا مع الراكعين، لأن الأغلبية العظمى من الراكعين رجال، وكذلك الأغلبية العظمى من القانتين رجال. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بهذه السورة ينتهي الجزء 28، ويتبقى لنا في التفسير جزءان إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.